بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فالتاريخ فيه من العبر والعجائب في قصص الرجال وأبطال والأبطال، ولا سيما في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتقدم الكلام على أبي بكر في حلقات، والخليفة الثانية عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب الذي جمع كثير من الصفات وكثير من الأوصاف العظيمة في سيرته، الورع والتقوى والزهد، ومواقفه من الأمانة والعدل والصيانة، وفي أخباره من البذل والتضحية والعلم والنصح والتوجيه والعز والشهامة. فعمر رضي الله تعالى عنه من الذين جمعوا ومزجوا حياتهم بين اللين والسماحة والرقة، وفي الوقت نفسه في الحزم والصرامة والقوة والشجاعة. وقل ما يجتمعان لرجل يكون لينا هينا سمحا رقيقا، ثم هو في الوقت نفسه حازما قويا شديدا لا يلدغ من جحر مرتين. فلهذا عمر وليس لغيره يقول الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا قط فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا كما جاء في الصحيح. ننظر إلى هذه المنقبة العظيمة. فكان الشيطان من قوته وصرامته أنه يهرب الشيطان من عمر رضي الله عنه، يهرب الشيطان من عمر، فلا يمكن أن يلتقي عمر والشيطان. يقول: إيه لك يا ابن الخطاب، يعني إيه لك يا ابن الخطاب، ما والذي نفسي بيده ما لا سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، يعني طريقا آخر. لو لقيك الشيطان في طريق، الشيطان يذهب من طريق آخر. وكل ذلك عباد الله من المناقب العظيمة لهذا الرجل وهذا البطل عمر رضي الله عنه. فكان عمر لا يقربه الشيطان. وكذلك كان عمر رضي الله عنه رجلا من أهل الجنة، يمشي بين الناس ويأكل مع الناس ويشرب مع الناس، وهو من أهل الجنة رضي الله عنه. بشرى عظيمة لعمر رضي الله تعالى عنه، وعمر في الجنة. في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، امرأة تتوضأ إلى جانب قصر في الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فقلت: لمن هذا القصر، يعني قلت: لمن هذا القصر، أخبروني عن هذا القصر، لمن الذي تتوضأ بجوار هذه المرأة؟ قالوا: لعمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فذكرت غيرته فوليت مدبرا. يقول: ذكرت، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غيرة عمر وهو في المنام. يقول: فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله، أعليك أغار يا رسول الله، الله أكبر. يعني انظر إلى القوة والمنقبة لهذا الرجل الذي مشهود له بالجنة، وهو أفضل الأمة بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا كان صاحب علم ونظر ورأي مسدد وثاقب في الرأي وبعد نظره. لهذا كان الوحي، أن الوحي نزل موافقا لعمر في عدة مرات وعدة مواقف، ينزل الوحي يوافق عمر، يوافق عمر. مثلا في مقام إبراهيم: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، في الحجاب، في تحريم الخمر، في ترك الصلاة على المنافقين، في الاستئذان والأذان، وفي مواقف كثيرة ألف فيها العلماء مواقف عمر، الموافقات التي وافق فيها عمر، ووفق فيها عمر فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. والناظر إلى حياة عمر رضي الله تعالى عنه ينظر إلى ما حباه من الحياة، لأن عمر نذر حياته لخدمة هذا الدين من منذ أسلم، منذ نعومة أظفاره. فأنت أيها الشخص، وأنت أيها الأخ المسلم، ماذا خدمت دينك، وماذا قدمت لربك، وماذا أودعت حياتك، وماذا نصرت دينك، فلهذا عمر رضي الله عنه حتى قال لا أحب إلا أن يصيبني ما أصاب المسلمين، وما زال يسعى إلى هذا الهدف حتى وصل إليه ونصر هذا الدين وخدمته من أول لحظاته عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقام الناس إليه يضربهم ويضربونه حتى أجاره خاله، فامتنع الناس عنه فلم يقبل عمر بهذا ورد جوار خاله، فعاد الناس إليه يضربهم ويضربونه. فما كان عمر يسعى إلى هذا الأذى لمجرد الأذى، وإنما كان يريد أن يكفر عما مضى من سيئاته وأن تضاعف حسناته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما أراد عمر الهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتظى في يده أسهما ومضى قبل الكعبة، والملأ من قريش بفنائه يعني قريبين من الكعبة، فطاف بالبيت سبعا متمكنا، ثم أتى المقام فصلى، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة. قريش جاء إليهم واحدة واحدة على حلقهم وقال لهم: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذا العاطس من أراد أن يذكل أمة أو يوتم ولده أمة أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مقالته المشهورة وقد خرجها البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فكان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وعزا وكانت إمارته رحمة. يقول: ولقد رأيتنا، يقول المسعود، وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، ولما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا. ولما أسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يحبسك بأبي أنت وأمي؟ فلما أسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام عمر: ما يحبسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ والله ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإيمان، غير هائب ولا خائف، لا نعبد سرا بعد اليوم، ليظهر العبادة والطاعة والتوحيد. حتى قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بالإعلام فخرج في صفين، عمر في أحدهما وحمزة في الآخر، حتى دخل المسجد فنظرت قريش إلى عمر وإلى حمزة فأصابتهم كآبة لم تصبهم قط، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، ولهذا يسمى عمر الفاروق، ويلقب بأبي حفص، وحفص هو ولد الأسد، ويعني هذان اللقبان لعمر الفاروق والحفص مما يعني وافق اسم على مسمى رضي الله تعالى عنه. فلهذا كان شديد الولاء لدين الله عز وجل حتى قتل خاله في بدر. وكان عمر رضي الله عنه الوزير الثاني لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان وزير الثاني لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، نصح لهما له وصدق وثبته وعانه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر كان دائما يقول النبي: خرجت أنا وأبا بكر وعمر، دخلت أنا وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. في أحد وحنين لما تفرق أكثر الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر في من ثبت ويعني قويت قدمه ورسخت، فدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مضحيا بروحه وحياته، مضحيا بروحه وحياته. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ التاريخ لعمر موقفا حفظ للدين قوته ووحدته وأصالته وشجاعته وعزه، فإنه لما كثر اللغط وارتفعت الأصوات تبحث الأمة عن خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فخاف عمر من الاختلاف، خاف عمر، ومعلوم أن الاختلاف شر، والاختلاف والشقاق والنزاع والتفرق هو أمنية الشيطان، ولهذا الاختلاف والتفرق مما يورث الشحناء والبغضاء ويفرق ويشتت ويجعل الأمة شدر مدر. فلهذا الائتلاف والاتفاق والاجتماع والتراحم هو أصالة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وقال: أبسط يدك يا أبا بكر، أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبايعه عمر، ومن ثم بايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار، كل ذلك درءا للفتنة وحصانة لدين الله وحفاظا على هذا الإسلام وبعدا عن التفرق والاختلاف. فعمر رضي الله عنه كان موقفه بالإسلام موقف عظيم، وموقف عز، وموقف شهامة، وموقف كبير. ولهذا أن عمر رضي الله تعالى عنه له من المناقب والمزايا الشيء الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن صفات عمر رضي الله عنه قبوله النصيحة، وكان يرضى بذلك ويفرح بالنصيحة على أي وجه كان. فقال له رجل ذات يوم: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. وأكثر عليه من هذه الكلمة: اتق الله يا عمر، التي الآن لو يقال للإنسان اتق الله لا جعل من الحبة قبة، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. والله يقول لنبيه: يا أيها النبي اتق الله. والإنسان اليوم يعني لو تقول للإنسان اتق الله، خف الله، راقب الله، يعني شك وحصل في نفسه من الشحناء والبغضاء لهذا القائل، ما الله به عليم، لأنه يرى أنه إيش وصل إلى الذروة العليا. فلهذا قال الرجل: يا عمر اتق الله. فقال له قائل: اسكت، أكثرت من هذه الكلمة، فقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال له عمر: دعه، وكل من كان بالله يعرف وقوي إيمانه كان بالله بتوحيده وإيمانه أقوى. فقال عمر رضي الله عنه: دعه، لا خير فيهم إن لم يقولوها لنا، ولا خير فينا إن لم نقبل. دعه أن يكرر هذه التقوى: يا عمر اتق الله، يا عمر اتق الله. وهذا يدل على قوة إيمانه وقوة عقليته وقوة شخصيته وثباته ورسوخه، لأن المؤمن الحق هو الذي يقبل الحق ممن جاء به، ودائما يتهم نفسه، ودائما يراقب رب نفسه، ودائما يحاسب نفسه. وللحديث عنه بقية، نقف على هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.